بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على معلقة طرفة بن العبد. هذا الشاعر المشهور الذي هو من كبراء الشعراء الجاهليين من حيث المكانة، مع أنه قتل وهو ابن العشرين كما هو معروف، وهو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن همب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، من قبيلة بكر بن وائل بن قاسط بن همب بن أفصى بن دعمية بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وهم إخوة بني تغلب، وقد دارت بينهم الحرب المشهورة المسماة بحرب البسوس، واستمرت 40 عاما. كما قال البدوي رحمه الله تعالى الشنقيطي في أنساب العرب: وابناه تغلب وبكر قاما على الشقاق 40 عاما. أن غال جساس كليب التغلب لقتله ناقة خالة الأبي، وضح يستره في ركبته أبرزه نجاؤه من فتكته، وغلب التغلب حتى كلموا في الأرض حارثا عساه يرحم. أمه وردة بنت عبد المسيح أخت جابر بن عبد المسيح، وهو المتلمس الشاعر المشهور، وهي التي يقول فيها طرفة: ما تفعلون بحق وردة فيكم صغر البنون، ورهط وردة غجب قد يبعث الأمر العظيم صغيره، حتى تظل له الدماء تصبب والظلم فرق بين حيي وائل، بكر تساقيها المنايا تغلب. اسمه عمرو، ولقب طرفة لقوله: لا تعجلا بالبكاء اليوم مضطرفا، ولا أميريكما في الدار إذ وقفا. نشأ شابا ذكيا عاقلا شاعرا، وكان يخرج إلى المناذرة من ملوك الحيرة، أبناء المنذر بن ماء السماء من قبيلة المناذرة، وهي قبيلة من قبائل اليمن الذين أجلاهم سيل العرب. فكانت له صلة بقابوس بن المنذر وعمر بن المنذر الذي اشتهرت نسبته إلى أمه هند، اشتهر عند الناس بعمر بن هند. لكن طرفة كان بذي اللسان، ولم يعجبه تعامل قابوس معه، فقال فيه وفي أخيه عمرو شعرا، وبلغهم ذلك، فكان مما قال فيهم: فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا. نعجة، يعني هذا السيد نحب أن تكون لنا مكانه نعجة نحلوها. فليت لنا مكان الملك عمرا رغوثا، حول قبتنا تخور من الزمرات أسبل قادماها، وضرتها مركنة ضرور يشاركنا لها رخلان فيها، وتعلوها الكباش فما تنور. لعمرك إن قابوس بن هند ليخلط ملكه نوك كثير، قسمت الدهر في زمن رخي كذاك الملك يخطئ أو يجور، لنا يوم وللكروان يوم تطير البائسات ولا نطير فأما يومهن فيوم نحس تطاردهن بالحدب الصقور وأما يومنا فنظل ركبا قياما ما نحل وما نسير. لما بلغهم هذا الهجاء يقال إن عمرو بن هند تظاهر بأنه لم يبلغه هذا الهجاء وأرسل إلى طرفة والمتلمس خاله، وكان أيضا قد قال قصيدة في هجاء عمرو، فوفد عليه ولم يشأ أن يقتلهما في ملكه خشية قومهما، فكتب لهما إلى عامله على البحرين، وكان رجلين أميين لا يقرأ، فكتب إليه رسالة لكل واحد منهما مضمونها: إذا جاءك صاحب أو حامل هذه الرسالة فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا. فسار المتلمس وطرفه بالكتابين وهما أميان لا يقرأان لا يعرف عن القراءة، كحال كثير من العرب حينئذ. ولكن المتلمس كان أحزم من طرف، فتلبث وتريث حتى يجد كاتبا يقرأ له رسالته، ومر ببعض القرى من أعمال العراق فوجد غلاما قارئا فقرأ له رسالته، وعلم أن الملك قد مكر به، ولم يعول طرفة على ذلك فواصل سيره إلى البحرين. ألقى المتلمس كتابه في البحر وقال: رضيت لها بالماء لما رأيتها يجول بها التيار في كل جدولي. وقال قصيدته الأخرى المشهورة: يا آل بكر ألا لله دركم طال الثواء وذوب العجز ملبوس وأغنيت شأني فأغنوا اليوم شأنكم واستحمقوا في مراس الحرب أو كيسوا. آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوس. ثم ذهب إلى الشام، وفي ذلك الزمن من غاضب المناذرة يذهب إلى الغساسنة في الشام، ومن غاضب الغساسنة يذهب إلى المناذرة في أعمال العراق، وهما مملكتان للقوتين العظيمتين حينئذ هما الروم والفرس. فللروم مملكة الغساسنة في دمشق في الشام، وهي مملكة عربية تابعة لهم تدير لهم أعمال من يليهم من العرب، وللفرس مملكة المناذرة في العراق في الحيرة، وهي أيضا كذلك. فكان من غاضب ملكا كان دائما تقع الحروب بين المناذرة والغساسنة كما تقع بين الروم والفرس. وأما طرفة فواصل سيره حتى وصل إلى عامل البحر، فلما جاءه وقرأ رسالة قال: يا طرفة، أنت رجل عزيز في قومك وأنا لا أحب أن أقتلك، انجو بنفسك قبل أن يطلع عليك الناس، فإن اطلع عليك الناس فلا بد من قتلك. فقال: بل أنت تكذب علي وتمنعني حقي. فلما لم يقبل ذلك وعلم أنه مقتول لا محالة، قال له: اختر قتلة أقتلك بها. فقال: اسقني خمرا فإذا سكرت فخذ سهما من الكنانة وارمني به. فقتل هذه القتلة وهو ابن 20 أو 29 سنة، شاب ذكي شاعر كما هو معروف، وهو من أشعر الشعراء. سئل لبيد بن ربيعة العامري رضي الله تعالى عنه من أشعر الشعراء، فقال: أشعر الشعراء 3: الملك الضليل يعني امرؤ القيس، والشاب القتيل يعني طرف، والشيخ أبو عقيل يعني نفسه. وهذا طبعا اختيار، هناك اختيارات أخرى، منهم من يقول أشعر شعراء مرور قيس إذا ركب، والنابغة إذا رهب، وزهير إذا رغب مثلا. هذه اختيارات لبعض. ولبيد على كل حال هو شاعر وناقد، وأكرمه الله تعالى بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الصحابة رضي الله تعالى. نعلق الآن على ما تيسر من معلقته. قال: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. الخولة في الأصل الظبية، ونقل هذا الاسم منها إلى امرأة، فهو علم على امرأة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: الخولة الظبية ثم الخيلة عجب. الخولة الظبية والخيلة العجب. وخال بين الخؤولة مشتهر، وقيل أيضا خوله بالواو محميا من انقلاب. خولة أطلال، الأطلال جمع طلل، وهو ما له شخص من آثار الديار. ببرقة ذهمج، البرقة الرملة فيها حجارة، وذهمد على وزن جعفر موضع بعينه. تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، تلوح أي تظهر، لاح يلوح ظهر. كباقي أي كأثر بقية الوشم. الوشم غرز بالإبر في ظاهر الجسد، يحشى كحلا أو نيلجا، والنيلج دخان الشحم. فإذا فعله الإنسان أصبح ثابتا في جسده، يصعب عليه أن يتخلص منه، وكانوا يتزينون به، وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعن الواشمة والمستوشمة. في ظاهر اليد أي الكف، شبه آثار ورسوم الدار بآثار الوشم في ظاهر اليد. وفي بعض النسخ: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغد. وهذه النسخة سالمة من عيب من عيوب الشعر يسمى الإيطاء، وهو موافقة كلمة الروي في اللفظ والمعنى في أقل من سبعة أبيات. من المقرر عند علماء العروض والقافي أن الإنسان لا ينبغي أن يكرر الكلمة في الروي بنفس اللفظ ونفس المعنى في أقل من سبعة أبيات، فإذا فعل ذلك فهو عيب من عيوب الشعر يسمى الإيطاء. أصله من المواطأة أي الموافقة. وهو سيقول لنا بعد قليل: يشق حباب الماء حيزومها بها، كما قسم التربة المفايل باليد. سيكرر نفس الكلمة وبنفس المعنى في أقل من سبعة أبيات. طبعا هذا قد يقال إنه بالنسبة للشعراء الجاهليين يتصرفون في لغتهم كيف يشاءون، وأن هذه المعايير والضوابط ينبغي أن توضع لمن كان بعدهم. فكما أننا لا نستطيع أن نحاكم طرفة على خطأ نحوي لأن كلامه حجة، فالعصر أيضا أننا ينبغي أن نحاكمه على خطأ في القافية، لكن أردت التنبيه على هذا من باب شرح هذا العيب من عيوب الشعر، وأيضا أن هذه النسخة سليمة منه، وهي ظللت به أو ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغد. وقوفا بها صاحبي، هذا البيت تقدم شرحه في معلقة امرئ القيس. وقوفا بها صاحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. على كل حال، وقوفا هي جمع واقف بمعنى حابس، ومطيهم مفعول به إذا كانت وقوفا جمع واقف بمعنى حابس، وإذا كانت وقوفا جمع واقف بمعنى منتصب قائما فهذا فعل لازم لا ينصب المفعول به، وحينئذ ستكون مطيه مفعول لفعل محذوف. يقولون لا تهلك، هلك يهلك كضرب يضرب، وهي لغة يهلك ولا نظير لها بكلام العرب، لأن فعل بالفتح، إذا لم تكن حلقية العين واللام فلا يفتح مضارع، لا يفتح. والكسر هو الأفصح، قال تعالى ليهلك من هلك عن بينة، ليهلك الكسر. أسى أي حزنا، الأسى الحزن، والفعل أسي كراضية، قال تعالى ولا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزنوا، أسي يأسى حزنا يحزن. وتجلد تكلف الجلادة وهي الصبر، كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي، كأن حرف ناسخ معناه التشبيه المؤكد. والحدوج جمع حدج بالكسر، وهو مركب من مراكب النساء التي تضع لهن على الإبل. المالكية امرأة منسوبة إلى مالك بن ضباعة من أبناء عمومة طرف، غدوة صباح خلايا، أي أشبهها بالخلايا جمع خلية وهي السفينة العظيمة. سفينة اسم جنس سفينة، بالنواصف جمع ناصفة وهي مجاري الماء إلى الأودية، ناصفة مجرى الماء من أسفل الجبل إلى الوادي. من ددي أي من واد، هذا اسمه. والمعنى كأن حدوج المالكية غدوة بالنواصف من ددي خلايا سفين، وليس المعنى أن السفينة توجد في هذه الأودية، لأن السفن لا توجد إلا في البحار. إن السفينة لا تجري على اليبس كما هو معروف، إن السفينة لا تجري على اليبس، المعنى كأن حدوج المالكية في هذا المكان خلايا السفينة، وليس المعنى أن خلايا السفينة في هذا المكان في بالنواصب، لأن السفينة كما هو معلوم لا تجري على اليبس. عدولية منسوبة إلى عدولة، وهي قرية بالبحرين أو مرفأ من مرافئ السفن بها. نعم، عدولة، هذا الوزن على كل حال مهمل في كلام العرب، لا توجد منه إلا كلمتان فقط، كلاهما اسم مكان، عدولة وقهوبة كلاهما اسم مكان، وقهوبة قعقع. نعم، قال العلامة المختار بن بونة رحمه الله تعالى بإحمراره على ألفية بن مالك في عويل نهملا كذا فعولا إلا قهوبات كذا عدولة، وهكذا موازن الفعل لغير فعل لغير مضاعف سوى الخزعالي. فعويل هذا الوزن مهمل في كلام العرب، لا يوجد يوجد اسم على وزن فعويل، وفعولة لم يسمع عنه إلا كلمتان فقط، فعويل نهملا كذا فعولة إلا قهوبات كذا عدولة وهكذا موزن الفعل لي غير مضاعف اسم الخزعال. عدولية أو من سفين بن يامن، رجل معروف له سفن يجور أي يميل عن القصد جورا مال عن الحق أو مال عن القصد عن قصد الطريق، وعلى الله قصد السبيل ومنها جار. يجور بها الملاح، الملاح قائد السفينة طورا، ويهتدي يمضي إلى جهة القصد. أي أشبه مراكب النساء وهي تسير في هذه الأودية بسفن عظيمة من سفن عدولة أو من سفين هذا الرجل الذي يقال له ابن يامن، يجور بها ملاحها أي قائدها، أي يعدل بها عن صوب القصد ويهتدي طورا أيضا، يهتدي تارة. يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد. يشق يفرق حباب الماء، حباب الماء اسم جنس حبابة وهو التكسر الذي يقع على واهر الماء عند مروره، يبدو متكسرا فيه طرق، هذا التكسر والطرق التي تظهر في الماء عند جريانه يقال لها الحباب، خطوط وحلق تظهر في الماء. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: حباب ماء كخطوط وحلق، حباب ماء كخطوط في الماء وحلق جمع حلقة. وقل حباب لوداد اتفق، والحب والحية وامرؤ سبق كل ثلاثة تدعو بالحباب. الحباب يقال للحب ويقال للحية ويقال أيضا من أسماء الرجال. الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه الذي أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بأن يغور آبار بدر وأن يتركوا فقط ماء قليبا واحدا يقيمون عنده. حباب ماء كخطوط وحلق، وقل حباب لوداد اتفق، والحب والحية وامرؤ سبق كل الثلاثة تدعو بالحباب. يشق حباب الماء، طرق الماء حيزومها صدرها بها كما قسم التربة المفايل باليد، ما قسم التربة، التربة والتراب والتوراب الحصى، وجعلت تربتها لي طهرا، إصلاح شيء بالتراب ترب، وما على سنك فهو ترب، ترب بفتح إصلاح شيء بالتراب، ومن هو على سنك يقال له تربك، تربك من هو نظيرك في السن ولد معك في زمان واحد من الرجال والنساء. والترب مرادف التوراب والتراب، ترب الضم مرادف التوراب والتراب كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام. كما قسم التربة المفايل باليد، المفايل هو اللاعب بالفيال وهي لعبة يلعبها الصبيان، يجعلون حذوة من الأرض من الحصى ويخبئ واحد منهم في جانبها شيئا ثم يقسمها بيده هكذا ويقول لصاحبه: هل هي هنا أو هنا؟ فإن عرف المكان الذي هي فيه كن قد قمر غلب في القمار، وإلا قيل له ف فعل رأيك أخطأت وحينئذ يكون قد غلب. تدعى الفيال بالياء والفئال، حذوة أو جذوة أو حفنة من تراب تدسه يدس فيها شيء في طرفها ويقسمها أحدهم بيده ثم يقول الآخر هل هو هنا أو هنا. فهذه لعبة عند الصبيان وقالوا لها الفئال وقال لها الفيال. فهذا الملاح يشق طرق وحلق الماء كما يشق المفايل التراب بيده، كما قسم التربة المفايل باليد. وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجد. وفي الحي أحوى أي في الحي امرأة كالغزال الأحوى. الحي البيوت المجتمعة، الحي البيوت المجتمعة من الناس يقال لهم الحي معروف. أحوى أي غزال أحوى الذي في بطنه خطان. والحوة أيضا سمرة تضرب إلى السواد، ومنها قول الله تعالى فجعله غثاء أحوى، أي أن النبات بعد أن كان أخضر أصبح يابسا أسود قد ذوى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. نعم هي خضرة شديدة تميل إلى السواد. نعم كما قيل في مدهامتان أيضا نفس الشيء، قيل خضرة شديدة تميل إلى السواد، ولكن المراد هنا أنه قد ذوى ويبس. وهناك تفسير آخر أن في الآيات تقديما وتأخيرا وهو اللي عليكم الذي تشيرون إليه الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، هذا من التفاسير. هناك تفسير يقول الذي أخرج المرعى أي أخرجه حال كونه أخضر ولم تذكر خضرته لأنه يستغنى عنها لأنها معروفة، فجاء له أي بعد ذلك غثاء أحوى. الغثاء ما يجمعه السيل ونحوه من فتات الأوساخ، والأحوال المراد به هنا الأسود، وهذا من وصف الغثاء. وفي الآية تفسير آخر كما ذكر الشيخ وهو أن فيها تقديما وتأخير، وأن المعنى والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. ولكن من المقرر عند الأصوليين أن الترتيب يتمسك به حتى يدل دليل على التقديم والتأخر. هناك أشياء ينبغي أن يتمسك بها، العموم يتمسك به، يتمسك به حتى يدل دليل على الخصوص. الإطلاق يتمسك به، البقاء في مقابل النسخ، الانفراد، الترتيب، هذه الأشياء أصول يتمسك بها ما لم يأتي دليل قاطع على ضدها. كذلك ما قابل الاعتلال من التأصل والاستقلال، هذه أشياء ينبغي أن يتمسك بها حتى يأتي دليل على خلافها. وفي الحي امرأة تشبه الغزال الأحوى، ثم وصف هذا الغزال الأحوى بأنه ينفض أن يحرك المرد، المرد ثمر الأراك، الرتبة الثانية من ثمر الأراك، لأنه يعني أولا يكون بريرا ثم يكون مردا ثم يكون كباثا. وهو هنا ذكر قسمين من مراتبه لأنه سيذكر البرير في البيت الذي بعده. ينفض المرد شادن، الشادن الذي قوي على المشي مع أمه، والفعل كنصر، شدن يشدن،
مظاهر أي مرادف سمطي لؤلؤ. السمط العقد والخيط الذي ينظم فيه لؤلؤ، واللؤلؤ والزبرجد معروفان. خذول تراعي ربربا بخميلة، أي كأنها غزالة. خذول أي خذلت القطيعة وبقيت مع، أو العكس بأن رعت مع القطيعة وتركت ولدها. والفعل كان صرا خذل يخذل. تراعي ربربا، تراعي معنى تراقب، وشبهها بها في هذا الوصف، وهو كونها تراعي ربربا لأن مراعاتها للربرب تجعلها ترفع عنقها، وهو يريد تشبيه عنق وجيد المرأة بعنق الظبية. والربرب القطيع من بقر الوحش. بخميلة، الخميلة رملة ذات أشجار، رملة ذات أشجار. تناول أطراف البرير وترتدي، تناول أي تتناول، افتتح بتاءين ولكن اقتصر على إحداهما وهذا فصيح. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في خاتمة ألفيته: وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تن كتبين العبر. نارا تلظى أي تتلظى. تناول أي تتناول أطراف أغصان البرير. البرير أول ثمر الأراك، ثم يكون مردا، ثم يكون كباثا. وترتدي أي تلبس هذه الأغصان، تجعلها كالرداء. وتبسم عن ألما كأن منورا تخلل حر الرمل، حر الرمل دعص له ندي. تبسم مضارع بسم يبسم، وهو فتح الشفتين ضحكا من غير صوت. بسم وابتسم معروف. قال تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. تبسم وابتسم وبسم، يقال بسم وتبسم وابتسم. بالنسبة لما زاد على الثلاثي مضارعه مضطرب، لا يحتاج تنبيه لي. أنا لا أحتاج أن أقول لكم أن مضارع تفعل يتفعل، أن تبسم مضارعها يتبسم، لأنه هذه قاعدة مضطردة لا شذ فيها في جميع كلام العرب. المضارع الفعل إذا كان زيدا على ثلاثة أحرف فمضارعه مضطرب، ليس فيه أي مشكلة. الإشكال دائما في مضارع الفعل الثلاثي، هو الذي فيه بسم كضرب، الثلاثي كضرب. عندما أقول كضرب ما معنى؟ معنى الكسر في المضارع يبسم، بسم يبسم، لأنك تقول ضرب يضرب. النحات والتصريفيون ملعون بمادة الضرب. مثلا ضرب يمكن الاستغناء عنها بجلسة مثلا، لأنها مشهورة معروفة جلسة يجلس، ولكن جعلوا هذه القاعدة ضرب. وفي مقابلها نصرة، لأن النصرة أيضا نوع من استعمال القوة يعني، فهي عنوان مرفوع عندهم على الشهرة يقولون نصرة، والمكسور على الشهرة ضرب. وتبسم هذه المرأة عن ألماء، أي عن ثغر ألماء. الألماء فيه سمرة تضرب إلى السواد. قال غيلان: لم يأو في شفتيها حوة اللعس، وفي اللثات وفي أنيابها شنب. لم يأو كأن يطلق حوانا منورا أي فيه نور وهو الزهر الأبيض الذي يخرج منه، تخلل توسط حر الرمل وسط الرمل وأكرمه، دعص كذيب مستدير له أي لذلك الأقحوان المنور ندي أي فيه نداوة بقية بلل. والمشبه محذف وهو ثغرها أي كأن ثغرها أقحوان وهو نبات منور خرج نوره، أسفله أسود ونوره شديد البياض، فهو يشبه لذاتها، اللذات جمع لذة وهي مغارز الأسنان منابت الأسنان الواحدة لذة، ويخطئ فيها الناس اليوم يقولون لثة، هذا خطأ، قالوا لها لذة لذة، والجمع لذات. لمياء في شفتيها حوة لعس وفي اللذات وفي أنيابها شنب. لذات مغارز الأسنان منابت الأسنان، منها يشبهها بأصول الأقحوان وهي سوداء شديد السواد، يخرج منها نور أبيض، هذا النور في رمل توسط رملا وهذا يكون أجود له وأحسن، وفيه نداوة بلل، فهذا الأقحوان في هذه الصورة يشبه بياض أسنانها في سواد لثاتها. سقته إيات الشمس إلا لثاته أسف ولم تكدم عليه بإثمدي. نعم ندي. نعم لا هو ماذا فعل يعني؟ لا ليس ضرورة جائز. سقته إيات الشمس إلا لذاته أسف. سقته إيات الشمس أي ضوء الشمس إلا لذاته، لذات جمع لذة كعدة وهي مغارز الأسنان منابتها منابت أصول الأسنان، إلا لذاته أسف أي ذر عليه، أسف بإذمد قوله ولم تكدم عليه جملة اعتراضية، معنى أنه ذر عليه إذمد، ولإذمد كزبرج نوع من الكحل. ولم تكدم عليه أو تكدم عليه معناه لم تعضب عليه، كدم عض معناه أنها لا تعض على أسنانها. والفعل كضرب ونصر، كدم يكدم ويكدم. ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد. هذا أبقى لنعومة أسنانها، الأسنان عندما يكون الإنسان يعض عليها دائما هذا يذهب نضارتها وحسنها، على أنها تحافظ عليها فيكون ذلك أحسن لها. ووجه
لها وجه كأن الشمس ألقت رداءها ضوءها عليه، نقي اللون صافي اللون، لم يتخدد لم يتغضن. الغضون هي التكاميش التي تكون في الوجه، الغضون التكاميش التي تكون في الوجه، نعم تجاعيد، نعم يقال لها تكاميش أيضا ويقال لها الغضون. أنه لم يتغضن لم يتشنج لم يتخدد، هو أصل التخدد التشقق شيء، ومنه الأخدود شق في الأرض، قتل أصحاب الأخدود. ثم انتهى من الغزل.